أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. عظم الله أجوركم إن شاء الله. أسسنا في البحث السابق لقاعدة مفادها أن إعمال المرجحات المنصوصة وغير المنصوصة إنما هو فيما لو استقر التعارض بين الخبرين، ولم نتمكن من الجمع بينهما جمعا عرفيا. وكان ظاهر كلام الشيخ الطوسي رحمة الله عليه في العدة يعطي خلاف ذلك، كما تقدم قراءته مفصلا. واستظهر المصنف رحمة الله عليه أن كلامه في العدة والاستبصار معارض ومتناقض لما تقدم منه في بحث العام والخاص. كيف كان أن ربما يكون كلامه في بحث العام والخاص موضح لمقصود من ما ذكره في العدة والاستبصار؟ كيف كان يظهر من صاحب الحدائق رحمة الله عليه أيضا أن المرجحات يعمل بها حتى في مورد الجمع العرفي، فإنه وإن لم يتعرض لهذا الشيء صراحة، لكنه أنكر فيما لو كان أحد الخبرين ظاهرا في الحكم الإلزامي والخبر الآخر ظاهرا في الرخصة، أنكر أن نجمع بينهما بحمل الخبر الظاهر على الإلزام في الحكم الاستحبابي أو التنزيهي. وأوجب العمل في مثل هذا المورد بالمرجحات المنصوصة. والحال أن هذا المورد من موارد الجمع الدلالي. واضح هذا الكلام؟ مثلا لنفترض هكذا، ورد صلي العيد، وورد أنه لا بأس بترك صلاة العيد. هذه الرواية الثانية تصلح قرينة على أن المقصود من الأمر في الرواية الأولى هو الاستحباب، وهكذا. هذا النوع من الجمع المتعارف عند الفقهاء رفضه صاحب الحدائق وأوجب العمل على وفق المرشحات. إذن مع قطع النظر الآن كلام الشيخ الطوسي يستفاد منه ما ذكر أو لا، هذا صاحب الحدائق يرى بأن المرجحات مقدمة في العمل حتى في موارد الجمع. في موارد
اختلاف مع الطرف المقابل العام،
لا يعني الآن نحن نتكلم في التعارض عن روايتين وردتا من طرقنا.
هذا كلام البحراني.
أي رواية
البحراني إنه تعارض فيما بين الروايتين.
من طرقنا، إحداهما تدل على الإلزام والأخرى تدل على الترخيص. لم يقبل أن نحمل الظاهر في الإلزام على الاستحباب أو الكراهة، بل أوجب العمل على وفق المرجحات من مخالفة العامة وما شكل ذلك. فهذا يتنافى مع القاعدة التي أسسناها قبل قليل. يعني هو هذا الذي يمكن أن يقال، أن هذا ليس صريحا في المخالفة لاحتمال أن يكون يرى بأن هذا ليس من موارد الجمع العرفي. أيضا هناك كلام للميرزا القمي رحمة الله عليه في القوانين في باب حمل العام على الخاص، فإنه في البداية أوجب حمل العام على الخاص، ثم استشكل على نفسه بإشكال بأن هذا الحمل يتنافى مع إطلاقات الأخبار الواردة في لزوم العمل بالمخالف للعامة والموافق للكتاب. فعلى هذا الأساس بمقتضى قاعدة حمل العام على الخاص وبمقتضى أخبار الترجيح نستخلص نتيجة خاصة لا عامة، وهي أن العام يحمل على الخاص إذا كان موافقا للكتاب أو كان مخالفا للعام. إذن هذا الإشكال على ماذا يدل؟ يدل على أن المرجحات متقدمة يعمل بها حتى في موارد الجمع الدلالي. واضح هذا الإشكال. والميرزا القمي وإن أجاب عن هذا الإشكال في الأصول، لكنه يؤمن بلازمه. شنو كان اللازم؟ أن العمل على المرجحات حتى في صورة الجمع العرفي، هذا اللازم الذي استنتجناه من الإشكال. هو أجاب عن إشكال، لكن هذا اللازم يؤمن به. والسبب في ذلك أن جوابه عن الإشكال كان في الواقع اعترافا بهذا اللازم، حيث قال إن الحديث في بحث العام والخاص من حيثية العمومية والخصوصية مع قطع النظر عن شيء خارجي، فمن حيث العمومية والخصوصية الخاص مقدم. وإن كان من حيث الدليل الخارجي قد يكون العام مقدم. إذن لاحظ ماذا في هذا الجواب، يستبطن اعتراف باللازم. هذا إذن اتضح لدينا أن مجموعة من الكلمات يظهر منها أن الترجيح يؤخذ به حتى في موارد الجمع العرفي. نعم، قد نناقش في كلام الشيخ الطوسي، لكن كلام ميرزا القمي في الواقع واضح الدلالة على هذا المدة. بعد ذلك يعود الماتن ثانية إلى تحقيق المسألة ويزيدها تحقيقا وتوضيحا. حاصله أنه عندما نتكلم عن التعارض فهذا يعني كما ذكرنا مرارا أن المقتضي لكلا الخبرين تام. وهذا بالضرورة يعني أن الخبرين الحجة يجب أن نتعامل معهما معاملة الخبرين الصادرين ما دام يمكن الالتزام بصدورهما. هذا معنى الصدق العادل. صدق العادل يعني ما ذكره العادل صدر عني، هذا يبقى ثابتا ما دام ما في محظور. وفي موارد التعارض البدوي الذي سرعان ما يرفعه العرف تبقى شرطية الإمكان بالصدور ماذا؟ موجودة. فيجب العمل بهما بخلاف التعارض المستقر. وبوجه آخر، إذا ورد نص وظاهر مثلا، مفروض البحث الجمع العرفي، ففي الواقع التعارض بين النص والظاهر مرجعه إلى التعارض بين دليل حجية النص، إذ لا تعبد من ناحية ماذا؟ نصوصية، وبين أصالة الحقيقة في الظاهر. ومن المسلمات أنه إذا تعارض الدليل مع الأصل يقدم الدليل على الأصل. واضح هذا الكلام؟ نعم. يبقى مشكلة في المورد التالي، وهو إذا كان لدينا ظاهرين، وكنا نتمكن من أن نتصرف في ظهور أي واحد منهما بحيث يرتفع التنافي مع الظاهر الآخر. مثلا لو فرضنا أن خبرا كان ظاهرا في الوجوب لاستعمال صيغة الأمر فيه، وخبرا كان ظاهرا في الندب لاستعمال صيغة لا ينبغي فيه، لأن هي لا ينبغي ظاهرة في الندب لأنها نص في الندب، فيمكن هنا أن نتصرف في أي واحد منهما بحيث لا ينافي الآخر، فيدور الأمر حينئذ بين أمرين: الأول أن نلتزم بصدورهما معا مع إرادة الخلاف الظاهر وين؟ في أحدهما، لأنه الضرورة تقدر بقدرها، لأنه يكفي أن نتصرف في واحد، نقول صيغة الأمر هنا تدل على الاستحباب، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن نعمل المرجحات السندية لنحكم بصدور أحدهما ونطرح الآخر ماذا؟ بالكلية، يعني الذي هو خلاف المشهور أو الأعدلية أو الأوثقية وما شاكل ذلك. خب، بناء على استثناء الموارد التي يمكن فيها الجمع الدلالي، يكون المقدم من بين هذين الأمرين أي أمر؟ الأمر الأول. فيعني ذلك أنهما صادران، أو أنهما صادران، وبما أن التصرف في كل واحد منهما ممكن فيحكم بإجمالهما، لأن التعارض فيهما ليس بين أصل ودليل، بل بين أصالة الحقيقة في كل منهما. نرفع اليد عن ظاهر هذا أو نرفع اليد عن ظاهر هذا، ما أدري واضح هذا المطلب. فيتساقط الظهوران من الطرفين ويحكم بالإجمال. ولكن مع ذلك الأمر مشكل، لأنه في مثل المقام يصدق عرفا العنوان الوارد في النصوص: الخبران متعارضان.
يعني
أي النتيجة، وإلا لماذا حينئذ ترفع اليد عن كلا الظهورين؟ هذا من جهة، فسوف يأتي له الآن، هذا من جهة. ومن جهة أخرى أنه ما الفائدة بالتعبد بصدورهما ثم يكون كل واحد منهما سببا لإجمال الآخر؟ حتى يقال بأننا نرجع إلى الأصل بعد الإجمال، إذ لا ثمرة في الأخذ بالمجمل إلا لنفي الثالث. ولذا المتعين نهائيا بنظر المصنف هو إعمال المرجحات في تعارض التفت الظهورين. ما نتكلم عن ظاهر وأظهر وظاهر ونص، لا، في تعارض الظهورين، لأن الإشكالية بقيت في تعارض الظهورين. نقرأ هذا المقدار. يقول: وقد يظهر ما في العدة من كلام بعض المحدثين، حيث أنكر حمل الخبر الظاهر في الوجوب على التحريم، في الوجوب أو التحريم على الاستحباب أو الكراهة لمعارضة خبر الرخصة، زاعما أنه طريق جمع لا إشارة إليه في أخبار الباب، بل ظاهرها تعين الرجوع إلى المرجحات المقرر. وربما يلوح هذا أيضا من كلام المحقق القمي في باب بناء العام على الخاص، يعني حمل العام على الخاص، فإنه بعدما حكم بوجوب البناء قال: وقد يستشكل بأن الأخبار قد وردت في تقديم ما هو مخالف للعامة أو موافق للكتاب ونحو ذلك، وهو يقتضي تقديم العام لو كان هو الموافق للكتاب أو المخالف للعامة أو نحو ذلك. وفيه صحيح أجاب عن الإشكال، لكن اللازم اعترف به أن البحث منعقد لملاحظة العام والخاص من حيثية العموم والخصوص، يعني من حيث ذاتيهما. لو كنا نحن والعام والخاص، الخاص يقدم، ولا مانع من أنه من حيثية أخرى يقدم العام، لا بالنظر إلى المرجحات الخارجية، إذ قد يصير التجوز في الخاص أولى من التخصيص في العام من جهة مرجح خارجيا، وهو خارج عن محل كلامنا في علم الأصول في بحث العام والخاص. انتهى. والتحقيق أن هذا كله خلاف ما يقتضيه الدليل، لأن الأصل في الخبرين الصدق والحكم بصدورهما فيفرضان كالمتواترين. إذا هذا معنى صدق العادل، إلى ماذا؟ أن يمنع مانع من الأخذ بهما، ولا مانع عن فرض صدورهما حتى يحصل التعارض. ولهذا لا يطرح الخبر الواحد الخاص بمعارضة العام المتواتر. وإن شئت قلت إن مرجع التعارض بين النص والظاهر إلى التعارض بين أصالة الحقيقة في الظاهر ودليل حجية النص، ومن المعلوم ارتفاع الأصل بالدليل، لأن هذا الأصل وإن لم يكن أصلا عمليا، لكن مع ذلك أخذ في موضوعه شك أصل لفظي، فيكون الدليل حينئذ حاكما أو واردا عليه على الخلاف في الحكومة والورود. وكذا الكلام في الظاهر والأظهر، فإن دليل حجية الأظهر يجعله قرينة صارفة عن إرادة الظاهر، ولا يمكن طرحه لأجل أصالة الظهور، ولا طرح ظهوره لظهور الظاهر، فتعين العمل به وتأويل الظاهر به. وقد تقدم في إبطال الجمع بين الدليلين ما يوضح ذلك. نعم، يبقى الإشكال وين؟ في الظاهرين اللذين يمكن التصرف في كل واحد منهما بما يرفع منافاته لظاهر الآخر،
فيدور الأمر بين الترجيح من حيث السند وطرح المرجوح سندا. هذا بكلامي كان رقم اثنين، يعني أن نعمل المرجح السند، وبين الحكم بصدورهما وإرادة خلاف الظاهر في أحدهما. فعلى ما ذكرنا من أن دليل حجية المعارضة لا يجوز طرحه لأجل أصالة الظهور في صاحبه، بل الأمر بالعكس، لأن الأصل لا يزاحم الدليل، يجب الحكم في المقام بالإجمال، لأن هذا يكون من الجهتين، ولتكافؤ أصالة الأصالتين الحقيقة في كل منهما، مع العلم إجمالا بإرادة خلاف الظاهر من أحدهما ولا معينة، فيتساقط الظهوران من الطرفين فيصيران مجملين بالنسبة إلى مورد التعارض، فهما كظاهري مقطوعي الصدور. قال بالنسبة إلى مورد التعارض حتى يبقي نفي الثالث، أو ككلام واحد تصادم فيه ظاهران. ويشكل بصدق التعارض بينهما عرفا ودخولهما في الأخبار العلاجية، إذ تخصيصها بخصوص المتعارضين اللذين لا يمكن الجمع بينهما إلا بإخراج كليهما عن ظاهرهما خلاف الظاهر، مع أنه لا محصل، هذا الدليل الثاني، للحكم بصدور الخبرين والتعبد بكليهما لأجل أن يكون كل منهما سببا لإجمال الآخر ويتوقف في العمل بهما فيرجع إلى الأصل، إذ لا يترتب حينئذ ثمر على الأمر بالعمل بهما. لماذا لم يحسب نفي الثالث ثمر؟ جاء بها كاستدراك، نعم كلاهما دليل واحد على نفي الثالث كما في المتباينين،
أن الحكم بالتعبد بصدور الخبر ناظر بدل المطابقية لنفس الخبر، لأنه يعالج شيء خارج عنه،
ولأن الثالث نفي الثالث نفي الثالث يكفي العلم الإجمالي بصدق واحد منهما. نعم، وهذا هو المتعين، ولذا استقرت طريقة العلماء على مراحظة المرجحات السندية في مثل ذلك، يعني تعارض الظاهرين، إلا أن اللازم من ذلك وجوب التخيير بينهما عند فقد المرجحات، كما هو ظاهر آخر عبارتي العدة والاستبصار المتقدمين، كما أن اللازم على الأول، ما هو الأول؟
الذي هو الفرز،
تقديم أحد للتصرف في أحد الظهورين، التوقف من أول الأمر والرجوع إلى الأصل وإن لم يكن مخالفا لهما. ليه؟ لأنه لما اقتضى التصرف بأحدهما ولا مرجح توقفنا ورجعنا إلى الأصل، وإلا فالتخيير من جهة العقل بناء على القول به بالتخيير في دوران الأمر بين احتمالين مخالفين للأصل كالوجوب والحرمة. انتهى. هناك تفصيل أشار له في أول الكتاب في المسألة بين أمرين، الأمر الأول أن تكون النسبة بين المتعارضين العموم من وجه، بحيث يكون لكل واحد منهما موردا أو مورد يسلم فيه عن التعارض. فإنه حينئذ إذا أردنا في هكذا مورد أن نرجع إلى المرجحات السندية فهذا يعني أننا أسقطنا حيث الصدور في أحدهما حتى في غير جهة المعارضة. فيدور الأمر إما أن نسقط المرجوح بالكلية حتى في غير جهة المعارضة، أو نقتصر في الإسقاط على مادة الاجتماع. وهذا يعني التبعيض في الحجية السندية. واضح كيف صار؟ هذا هو الأمر الأول. فطبعا هذا مبنائي، هل يجوز التبعيض حينئذ في الحجية السندية أو لا يجوز؟ الأمر الثاني أن لا يكون للمتعارضين مورد يسلمان فيه، كما في موارد المتباينين. ففي هذه الصورة لا تردد بين محتملين، بل تشمله إطلاقات تقديم الراجح سندا على المرجوح. واضح هذا الكلام؟ بخلاف المورد الأول. فإذا نستطيع القول، وهذا هو التفصيل، أن الأخبار العلاجية يعمل بها في موارد المتباينين، أما في موارد العموم والخصوص من وجه فالعمل بها محل تأمل. يقول: وقد أشرنا سابقا إلى أنه قد يفصل في المسألة، بينما إذا كان لكل من المتعارضين مورد سليم عن التعارض كما في العامين من وجه، حيث إن الرجوع إلى المرجحات السندية فيهما على الإطلاق يوجب طرح الخبر المرجوح في مادة الافتراق ولا وجه له، والاقتصار في الترجيح بها على خصوص مادة الاجتماع يلزم منه التبعيض في الحجية التي هي محل المعارضة، وطرح المرجوح بالنسبة إليها مع العمل به في مادة الافتراق بعيد عن ظاهر الأخبار العلاجية. ليه؟ لأن ظاهر الأخبار العلاجية أن هذا سقط بأجمعه، وتتعامل معه معاملة كأنه لم يصدر عنهم عليهم السلام، لا أنه تفصل أنه نتعامل معه معاملة الصادر بالنسبة لهذه الجهة وليس كذلك بالنسبة إلى الجهات الأخرى. المورد الثاني الذي نسلم جريان المرجحات فيه، بينما إذا لم يكن لهما وبينما إذا لم يكن لهما يعني للمتعارضين مورد سليم، مثل قوله اغتسل للجمعة الظاهر في الوجوب، وقوله ينبغي غسل الجمعة الظاهر في الاستحباب، فيطرح الخبر المرجوح رأسا لأجل بعض المرجحات. لكن الاستبعاد المذكور إلى الآن توصلنا إلى النتيجة التالية، وهو القول بالتفصيل للإشكالية في مورد العموم والخصوص من وجه. وكان منشأ الإشكالية أن طرح الخبر في مادة الافتراق بلا سبب، والعمل به في مادة الافتراق بعيد عن سياق الأخبار العلاجية. أليس هذا كان سبب التردد؟ يعلق المصنف رحمة الله عليه على الوجه الثاني للتردد. شنو كان الوجه الثاني للتردد؟ استبعاد. حاصل التعليق أن هذا الاستبعاد إنما يكون وجيها لو كان بناء العرف على العمل بالأخبار من جهة الظن بالصدور. فحينئذ إذا صدر خبر وحكمت أخبار العلاج بإسقاطه فلا معنى للتبعيض بالظن بصدوره، فيكون الاستبعاد في محله. واضح هذا؟ أما لو كان العمل بالأخبار من باب التعبد بصدور الخبر الجامع للشرائط، فيمكن للشارع أن يعبدنا بجزء دون جزء. يقول: لكن الاستبعاد المذكور في الأخبار العلاجية إنما هو من جهة أن بناء العرف في العمل بأخبارهم من حيث الظن بالصدور، فلا يمكن التبعيض في صدور العامين من وجه من حيث مادتي الافتراق والاجتماع. وأما إذا تعبدنا الشارع بصدور الخبر الجامع للشرائط فلا مانع من تعبده ببعض مضمون الخبر دون بعض. يعني فإذا كانت مجرد تعبد محض فلا مانع، أما إذا كانت مبنية على مناط عقلائي كالظن بالصدور كالوثوق بالصدور لا يمكن. واضح هذا الكلام؟ وكيف كان فترك التفصيل أوجه منه، وهو أوجه من إطلاق إهمال المرشحات. إذن إلى الآن كم صار في وجه في المسألة؟ خلينا نكررهم. الوجه الأول أن نأخذ بالمرجحات مطلقا كما يظهر من الأعلام الثلاثة: الشيخ الطوسي، صاحب الحدائق، والميرزا القمي. الثاني أن نأخذ بالمرجحات في التعارض المستقر دون ما فيه جمع عرفي. الوجه الثالث أن نفصل هذا التفصيل الذي ذكرناه قبل قليل. المصنف سوف يناقش إن شاء الله غدا في هذا التفصيل، والحمد لله رب العالمين.